يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن إخواني المتابعين لهذا البرنامج الإذاعي الذي تتبناه قناة الإبانة السلفية، أواصل وفي الدرس الثالث التعليق على هذه الوصية النفيسة النافعة، والتي كان قد أوصى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أصفيائه، ولا يزال أهل العلم كذلك يوصي بعضهم بها بعضا بها إلى يوم الناس هذا. نحن كذلك نتواصى بها ونجعلها محورا لهذا الدرس بالتعليق والشرح والبيان والتنكيت ونحو ذلك مما يليق بها وما تيسر. وأحب كذلك من موعد لآخر أن أذكر بالوصية، أن أقرأها عليكم، وليعلم كذلك أن كلامي إنما هو حول هذه الوصية، مع أن الذي أيضا أستفيد منه من الشروح هو شرح ابن القيم رحمه الله لها في كتابه مفتاح دار السعادة. نعم، إذن هذه الوصية أوردها ابن السني رحمه الله في كتابه رياضة المتعلمين بإسناده إلى كميل بن زياد النخعي. قال أي زياد بن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى الجبان. الجبان قلنا هو أحيانا يطلق في بعض البلدان أو الجبانة على المقبرة. ثم تنفس الصعداء، وهذا كنا ربما قد علقنا عليه، أن الخروج إلى الأماكن الفسيحة والفضاءات التي ربما تخلو من الضوضاء كأنه موضع ومكان مناسب لإلقاء ما من المسائل أو العلم من مسائل العلم يحتاج إلى فراغ ذهن. قال: ثم تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ عني ما أقول، إن هذه القلوب أوعية خيرها أوعاها. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنفذه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل بن زياد، حب العلم حب العالم دين يدان به، يكسبه الطاعة في حياته وجميل الثناء بعد موته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا لعلم، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيب لقنا غير مأمون على الدين، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بعلم الله على كتابه وبحجته على أوليائه، أو منقادا للحق لا بصيرة له في كتابه، يقتدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذا، أو المنهوم باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرا بالجمع والادخار، ليس من دعاة الدين في شيء، أقرب شبها بالأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة إما ظاهر وإما باطن، خائف لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم أولئك الأقلون عددا الأعظمون قدرا، بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعها نظراؤهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فباشروا روح اليقين، فاستأنسوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله عز وجل على عباده، وعمال الله في أرضه، والدعاة إلى دينه. ها وشوقه إلى رؤيتهم ولقائهم. أستغفر الله لي ولك، انصرف إذا شئت يا كميل. انتهت الوصية. إذن هذه الوصية كما سمعتم أيها الإخوة بألفاظها، مع اختلاف على كل حال قد يتخلل مبناها، وذلك لاختلاف الروايات، فمن جملة أو عن الموضع الذي توقفنا منه عنده في الحصة السابقة قوله القلوب أوعية، هكذا نعم قال كما تقدم في الوصية، القلوب أوعية. والقلوب جمع قلب، والقلب طبعا هو ذلك بالنسبة للبدن، وذلك الذي يكون في على يساري وفي صدر كل إنسان قلب. هذا القلب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم التي ممكن ينغلق عليها الفم، قال المضغة، وهي من المضغ بحيث يتسع لها تجويف الفم، فيحتمل أن يكون تجويف الفم كافيا لاحتوائها. ألا وإن في الجسد مضغة، قال صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه مفارقة تحتاج إلى توقف، أن هذه المضغة التي الجسد بكامله نعم يتأثر ويصلح أو يفسد تبعا لصلاحها أو فسادها. قال القلوب أوعية، نعم، إذن شبه القلب بالوعاء، وشبهه كذلك بالإناء والوادي، لأنه وعاء للخير والشر. والوعي هو حفظ الحديث، تقول لشخص وأنت تحدثه: هل وعيت عني أو حفظت عني؟ إذن هو حفظ الحديث. قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وما قد ذكر الله تبارك وتعالى مما فعله بأولئك الأقوام المكذبين، قال: ليكون ذلك الموعظة، وذلك الذي فعله الله تبارك وتعالى بهم يتذكر به من يخشى. وتعيها أذن واعية، بمعنى تعلمها وتعرفها. والإيعاء حفظ الأمتعة، تقول: أوعيت الأمتعة، بمعنى حفظتها. حفظتها أي حفظتها في وعاء. قال تعالى: جمع فأوعى، لا توعي فيوعي الله عليك. قال عبيد بن الأبرص: الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زاد. الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زاد، أي أخبث ما أوعيته وجعلته في وعاء هو الشر. قاله هذا الراغب في مفرداته. والأواني إما مملؤة بالخير وإما بالشر، قد قيل قديما: وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. والقلب وعاء العلم، واللسان مغراف ينزع منه. القلب يعي العلم، طبعا الأشياء المحسوسة لا تحل به، وإنما تحل به المسائل العلمية، ويحل به ما يحل كذلك من أنواع المقاصد وأنواع ما يفكر به الإنسان وأنواع كذلك ما يكون من علوم ومعارف. واللسان مغراف، مغراف بمعنى آلة غرف، ويتكلم بما حل في ذلك القلب، ينزع منه، لا منزع له إلا من ذلك القلب. وهما الأصغران كما في المثل السائر، يقول: القلب واللسان هما الأصغران، أو نحو هذا. وقال أبو الحسن اللؤلؤي في منظومة له مشهورة، ذكرها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله فيها: فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه هكذا نقول، لسانه بالرفع، وقلبه كذلك معطوف على لسان، المركب نعم في صدره. الأنسب في الحق أن يقول: لسانه وقلبه المركب، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق، كما بعضهم صححا فقال عجب من أجل الوزن فقط، ولكن بشيء من التكلف نقول لسانه وقلبه، كأنها تكون مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما، هما لسانه وقلبه المركب، وتكون مركب كأنها نعت للقلب فقط، مركب في صدره، لأنه لا يمكن يكون لسانه مركبا في الصدر. لسانه وقلبه المركب في صدره، قلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. محل العجب أن اللسان كذلك قطع لحم صغيرة تتحرك داخل تجويف الفم، ولا تكاد تخرج عنه، كل حركتها تكون هناك. فينطلق الإنسان بالكلام والقلب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين مدى صغره وحجمه قال: ومضغة ومضغة، ألا وإن في الجسد، الجسد معنى الجسم الكبير الذي قد يزن 100 كيلوغرام وزيادة، هذا الجسد كله يتحكم في أحواله وصلاحه وفساده القلب. وانطلاق صلاحه إنما هو من صلاح القلب، وهذا طبعا أمر يدعو إلى العجب. ولما كان قلب المؤمن وعاء للخير والمنافع كان أولى بأن يسمى كرما. العرب كانت تسمي العنب كرما، ممكن بعضهم يقول أنه سميت بذلك أو سموها بذلك لأنهم كانوا من الكرم يصنعوا الخمر، فإذا كانوا سكارى وفي نشوى السكر تكرموا وكانوا فيهم من العطاء والجود ما لا يكون عندهم في غير هذه الحال، فقالوا هذه التي تدعو إلى هذا الحال سموها الكرم. هذا في بعض معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعضهم. إذن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعلقوا بالخمر من هذه الجهة، فأرشدهم إلى أن يسموا به قلب المؤمن، المؤمن الذي لا يشرب خمرا، أن الأولى بتسميته كرما هو قلب المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن. فالأحقية والأولوية بهذه التسمية إنما هي لقلب المؤمن، كما جاء في رواية أخرى على الحصر: إنما الكرم قلب المؤمن. وتأكد كذلك أيها الإخوة في حق طالب العلم أن يعتني بقلبه. أولى بهذه التنبيهات وهذا البيان وهذا التفصيل طالب العلم، لأن العلم كما قيل جوهر لطيف لا يحل إلا بالمحل النظيف، جوهر لطيف، ولطافة تقتضي أنه لا يحل بالأماكن القذرة، الأماكن التي لا تليق به لا يحل بها، وإنما يحل بالمحل النظيف. ولذلك استوجب علينا طلب العلم أن نطهر محله وأن نعتني به، وذلك إنما يكون بإصلاحه والإقبال عليه، كما قال أحدهم: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أو كما قال بعضهم: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده أي قلبه، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وهذا التطهير وهذا العمل الذي قلت ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يجتهد وأن يقوم عليه هو من إصلاح السريرة، ومن إصلاح السريرة. وإصلاحها ذكره ابن حبان رحمه الله في ابن حبان البستي أقصد في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، كتاب ذكر فيه رحمه الله 50 شعبة من شعب العقل، 50 شعبة من شعب العقل، بمعنى من أراد أن يكون من عقال الناس فما عليه إلا أن يعتني كذلك بقراءته ويعمل بما تضمنه رحمه الله، وقد رتبها تلك الشعب. وأظن وأذكر لعله إن شاء الله ذكر شعبة إصلاح السريرة هي الشعبة الثانية من بين 50 شعبة في كتابها. إذن قلت ذكره في ضمن الكلام على يعني شعب العقل، وهو من إصلاح السريرة أي تطهير القلب والإقبال عليه وإصلاحه والعمل معه بما ينبغي من التطهير والإصلاح. نعم، بل هو قطب الطاعة أي إصلاح السريرة، قطب الطاعة للمرء في الدنيا، والذي يؤثر كذلك عن مالك بن دينار أنه قال: إن قلوب الأبرار تغري بأعمال البر. قلوب الأبرار، وطبعا الأبرار هؤلاء الذين كذلك اجتهدوا على قلوبهم بالإصلاح ونظفوها من كل الضغائن وما فيها مما من الأحقاد والأمور التي لا تليق سيما بطالب علم أو بالمؤمن. إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله. إن هذا من كلام مالك بن دينار رحمه الله، إن قلوب الأبرار تغلي بالبر، تغلي بالخير. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة. الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه، تعاهده بمعنى من حين لآخر ينظر فيه وينظر فيما يرد عليه من الأسباب، هذه الأسباب التي قال تورث القساوة، الذي يورث القساوة له عليه، لأنه بصلاح الملك تصلح الجنود. الملك يريد به القلب، لأن بصلاح الملك تصلح الجنود وبفساده تفسد الجنود. إذن إذا فسد كذلك فإنه، وهذا هو الذي كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اهتم بإحدى الخصلتين، بمعنى المهتم بإصلاح قلبه، إذا هو أقبل على خصلتين وتزاحمتا أمامه، تجنب أقربهما من هواه وتوخى أبعدهما من الردى. بمعنى إذا كان أمامك خصلتين من الخصال وتريد ولا بد أن تأخذ بإحداهما، فما هو إذن المعيار الذي تعول عليه في اختيار واحدة منهما؟ إذن أن تتجنب ما كان من الخصلتين أقرب إلى هواك، وكذلك تتوخى ما كان منهما أبعد من الردع الهلاك. ولقد أحسن القائل: وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعل. نعم، هذه كذلك من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها في إصلاح القلوب، أن يعتني الشخص بما يرد على قلبه من المسائل والأمور. قال: وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف، الأعف الذي فيه العفاف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعل. فافعل أي بادر. الخير واضح خيريته. قوله في الوصية: فخيرهما أوعاها للخير. إذن قال رحمه الله: القلوب أوعية، القلوب أوعية، إذن شبهها بالوعاء. وخيرها، الضمير يعود على القلوب، أوعاها للخير، أوعى على أنه فعل تفضيل. خيرها معناها ما كان من القلوب خيرا أو أخير من غيره، هو الذي يكون أوعاها للخير، يعي الخير، يحفظه. هو والخير كأنهما جنس واحد. إذن أوعاها بمعنى أدعاها، أي أكثر وعيا وأحسنها وعيا وأثبتها. والوعاء كما ترون بالكسر كأنه على وزن فعال من مادة الوعي، فإنه آلة ما يوعى فيه، وزن فعال كأنه من أسماء الآلة على وزن غطاء وفراش وبساط وسواك وإزار ورداء، كل هذه أيضا من أسماء الآلة، كل على وزن فعال. إذن القلوب أوعية، والأوعية جمع وعاء، إذن القلب آلة، يمكن أن تكون محضنا للخير ويمكن أن تكون محضنا للشر، فتكون هي في نفسها خيرة وتكون شريرة، تكون صالحة وتكون فاسدة، وتبعا لذلك يكون هذا البدن كله إما صالحا وإما فاسدا. ويوصف بذلك القلب والأذن كذلك، أيضا الأذن توصف بهذا الذي وصف به القلب، بينهما ترابط، بل بين القلب وجميع الجوارح أيضا ترابط. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وتعيها أذن، هكذا قال، أذن واعية. إذن وصف كذلك الأذن بأنها واعية، واعية. قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت، وهو يفسر طبعا الآية، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله حتى تلاميذ ابن عباس، يقول: أذن سمعت وعقلت، هذا معنى وعية، أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت، هذه التي توصف بأنها واعية. وقال الفراء أحد أئمة النحاة كوفيين، قال: لتحفظها كل أذن واعية، لتحفظها. فبين الأذن والقلب ارتباط، هذا ارتباط ظاهر، لأن القلوب أوعية وكذلك الآذان أوعية، إذ العلم، هذا الارتباط يظهر في أن العلم يدخل إلى القلب عبر الأذن، فالأذن هي باب القلب، والرسول الموصل إليه العلم. من أين يصل العلم المسموع إلى القلب؟ ليس له طريق إلا الأذن، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه، قد تقدم أنه مغراف، اللسان مغراف من القلب، إذن فكذلك الأذن وارد من واردات القلب، فالأذن هي باب القلب والرسول الموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه، فإذا وعت الأذن وعى القلب، فإذا وعت الأذن وعى القلب، أي كان في تمام وعيه وإدراكه وحفظ العلم. إذن والجوارح الأخرى قلنا أنها أيضا لها ارتباط كلها بالقلب، وهذا معلوم مدرك لكل الناس. فالأذن ثغر يأمر الشيطان أعوانه بأن يجلسوا ويمنع أن ينفذ منه كلام النصحاء، يقف إبليس عليها ويأمر أعوانه بأن يقفوا عليه على هذا المنفذ، بل ويعطيهم ما يعطيهم من التوجيهات حتى يقوموا بعملهم الشيطاني، أن يمنعوا أن يرجع عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام النصحاء والكلام الذي فيه الخير، نعم، والكلام الذي فيه الشبه وفيه التلبيس، هذا هو الذي يسمح له بأن يدخل أو يسمح له بأن يدخل. ويأمر أعوانه أيضا أن يقوموا على ثغر اللسان ليتكلم بالباطل أو يسكت عن الحق، فجدير إذن بطالب العلم أن ينتبه لهذا كله، أن يحرس هذه المنافذ فيقيم الحجر على هذه المنافذ لتصفو له المعارف، تدخل إليه صافية وتكون أذنه واعية، وطبعا سوف يكون إن شاء الله كذلك تبعا لذلك قلبه واعٍ، لأنه إذا وعت الأذن سوف كذلك إن شاء الله يكون القلب أيضا واعيا. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب، العقل كأنه مصفاة يضبط ما وصل إلى القلب ويمسكه أيضا حتى لا يتفلت، كأن كلمة العقل مأخوذة من عقل البعير مثلا، عقله بمعنى يعني ربط قدمه بحيث يمنعه من التفلت، وحتى إذا حاول فإنه سوف يمكن أن يدرك قبل أن يعني يبتعد بعيدا. ويقال كذلك العقال لهذا الذي يوضع في رجل البعير فيمنعه من التفلت. نعم، هكذا كذلك العقل في مهمته هذا المعنى، بمعنى يعقل ويمنع المعارف والعلوم التي دخلت من التفلت. كما أن البعير قلنا يعقل بالعقال، فعلى المرء أن يستعمل أيضا عقله بهذا المعنى. العقل يحجر المرء عن اتباع الغيب واتباع الهوى، بل العقل أخص من العلم، لأن وظيفته تتمثل في عقل ما علمه، ما دخل إليك من المعارف والعلوم عقله بمعنى منعه من التفلت ومنعه من الذهاب والنسيان. وجدير بالتنبيه هنا أن نقول أن العقل المراد ليس القوة الغريزية التي هي موجودة في كل إنسان، كل إنسان فيه القابلية بأن يكون عاقلا، هذه القوة الغريزية التي ركبها الله عز وجل في الإنسان، وهي القوة المتهيئة لقبول العلم. نعم، يطلق العقل على هذه، هي مجرد قوة غريزية أودعها الله تبارك وتعالى في كل الناس، بل وهي مناط التكليف كما هو معروف. وهذا هو المقصود في كل موضع ذكر فيه رفع التكليف، مواضع والنصوص الشرعية التي وقع فيها رفع التكليف عن العبد لعدم العقل، يراد بالعقل هنا هو تلك القوة الغريزية، إذا عدمت انعدم معها التكليف. بل ومن الضروريات في أمور الشرع التي اتفقت بشأنها جميع الشرائع هو حفظ العقل، حفظ العقل معنى جاءت الشريعة لحفظ العقل، حفظ العقل معنى صيانته بأحكام تبقيه وبأحكام كذلك تدرأ الآفة عنها. الإنسان يأكل ويشرب من أجل أن يبقى عقله، وكذلك ممنوع من تناول كل ما هو مسكر أو حتى مفتر أو مرقد حفاظا على عقله. إذن المراد هنا ليس هذا العقل، وإنما المراد بالعقل مرتبة من مراتب الإدراك، وهو مصدر من عقل يعقل، قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن يعقلها المراد به بهذه العملية التي إدراكها أحسن إدراك وضبطها وحفظها وإمساكها من التفلت، هذا هو الذي نسميه العقل، وهو طبعا وظيفة من وظائف ذلك العقل الذي أشرت إليه سابقا، العقل الذي هو القوة الغريزية. ومنه قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والعقل بهذا أي بهذا المعنى الأخير مرتبة من مراتب الإدراك مسبوقة بالشعور، وهو أول مرتبة، الشعور بالشيء، ثم الفهم، ثم المعرفة، ثم العلم، ثم العقل. إذن الشعور أولا، مجرد تنبيه فقط، ممكن حتى قد لا تميز بهذا الذي شعرت به، ثم تفهمه، ثم ترتقي بعد ذلك إلى أن تتعرف عليه وتعينه، نعم، ثم العلم به، ثم عقله بمعنى إمساكه ومنعه من التفلت. قال ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة: فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، فهذا قلب حجري. قال: فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له، يعيه ويضبطه أي يمسكه، وليس كالقلب القاسي. إذا القلب قلبان، يعي الخير يحفظه يعني ويضبطه ويمسكه، وهناك القلب القاسي الذي لا يقبله يرده عند الباب، فهذا قلب حجري، القلب الذي لا يعي الخير ولا يقبله. ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. إذا القلب الذي هو قلب خير، القلب الجيد، القلب الصالح، وما كان واعي الخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، والذي هو قلب حجري. ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ. المائع الأخرق الذي يقبل الخير ولكن لا يحفظه، لا يتهاون فيه ويتركه ويذهب، نعم، ولا يضبط. فالأول تفهيمه كالرسم في الحجر، الرسم في الحجر ممكن جدا أنت ترسم كأنك لا ترسم، ولا يجد لرسمك أثر إلا أن تنقش. وتفهيم الثاني، أي القلب الثاني، إذا أردت أن تفهمه تدخل إليه الفهوم، نعم، فهو كما أنك ترسم على الماء، الماء لا يدعك ترسم عليه شيئا. إذن خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته، فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه. تفهيمه بمعنى إدخال المعارف إليه والفهوم والنفع إليه إنما يكون كما لو كنت ترسم على شمع، يعني طبعا كتابتك سوف تكتب بل سوف تبقى كذلك، وما كان شبيهه في القبول وفي الإبقاء، في قبول ما يكتب عليه وفي إبقاء ما يكتب عليه. أكتفي بهذا القدر بالنسبة لمجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن إخواني المتابعين لهذا البرنامج الإذاعي الذي تتبناه قناة الإبانة السلفية، أواصل وفي الدرس الثالث التعليق على هذه الوصية النفيسة النافعة والتي كان قد أوصى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أصفيائه، ولا يزال أهل العلم كذلك يوصي بعضهم بها بعضا بها إلى يوم الناس هذا. نحن كذلك نتواصى بها ونجعلها محورا لهذا الدرس بالتعليق والشرح والبيان والتنكيت ونحو ذلك مما يليق بها وما تيسر. وأحب كذلك من موعد لآخر أن أذكر بالوصية أن أقرأها عليكم، وليعلم كذلك أن كلامي إنما هو حول هذه الوصية، مع أن الذي أيضا أستفيد منه من الشروح هو شرح ابن القيم رحمه الله لها في كتابه مفتاح دار السعادة. نعم، إذن هذه الوصية أوردها ابن السني رحمه الله في كتابه رياضة المتعلمين بإسناده إلى كميل بن زياد النخعي. قال أي زياد بن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى الجبان. الجبان قلنا هو أحيانا يطلق في بعض البلدان أو الجبانة على المقبرة. ثم تنفس الصعداء، وهذا كنا ربما قد علقنا عليه، أن الخروج إلى الأماكن الفسيحة والفضاءات التي ربما تخلو من الضوضاء كأنه موضع ومكان مناسب لإلقاء ما من المسائل أو العلم من مسائل العلم يحتاج إلى فراغ ذهن. قال: ثم تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ عني ما أقول، إن هذه القلوب أوعية خيرها أوعاها. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنفذه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل بن زياد، حب العلم حب العالم دين يدان به، يكسبه الطاعة في حياته وجميل الثناء بعد موته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، هاه إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره.
لو أصبت له حملة بل أصيب لقنا غير مأمون على الدين، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بعلم الله على كتابه وبحجته على أوليائه، أو منقادا للحق لا بصيرة له في كتابه، يقتدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو المنهوم باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرا بالجمع والادخار ليس من دعاة الدين في شيء، أقرب شبها بالأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة إما ظاهر وإما باطن، خائف لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم أولئك الأقلون عددا الأعظمون قدرا، بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعها نظراؤهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فباشروا روح اليقين فاستأنسوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله عز وجل على عباده، وعمال الله في أرضه، والدعاة إلى دينه هاء وشوقه إلى رؤيتهم ولقائهم. أستغفر الله لي ولك، انصرف إذا شئت يا كميد. انتهت الوصية. إذن هذه الوصية كما سمعتم أيها الإخوة بألفاظها، مع اختلاف على كل حال قد يتخلل مبناها، وذلك لاختلاف الروايات، فمن جملة أو عن الموضع الذي توقفنا منه عنده في الحصة السابقة قوله القلوب أوعية، هكذا نعم قال كما تقدم في الوصية، القلوب أوعية، والقلوب جمع قلب، والقلب طبعا هو ذلك بالنسبة للبدن، وذلك الذي يكون في على يساري وفي صدر كل إنسان قلب، هذا القلب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم التي ممكن ينغلق عليها الفم، قال المضغة، وهي من المضغ بحيث يتسع لها تجويف الفم، فيحتمل أن يكون تجويف الفم كافيا لاحتوائها. ألا وإن في الجسد مضغة، قال صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه مفارقة تحتاج إلى توقف، أن هذه المضغة التي الجسد بكامله نعم يتأثر ويصلح أو يفسد تبعا لصلاحها أو فسادها. قال القلوب أوعية، نعم، إذن شبه القلب بالوعاء، وشبهه كذلك بالإناء والوادي، لأنه وعاء للخير والشر. والوعي هو حفظ الحديث، تقول لشخص وأنت تحدثه: هل وعيت عني أو حفظت عني؟ إذن هو حفظ الحديث. قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وما قد ذكر الله تبارك وتعالى مما فعله بأولئك الأقوام المكذبين، قال ليكون ذلك الموعظة، وذلك الذي فعله الله تبارك وتعالى بهم يتذكر به من يخشى، وتعيها أذن واعية من تعلمها وتعرفها. والإيعاء حفظ الأمتعة، تقول أوعيت الأمتعة بمعنى حفظتها، حفظتها أي حفظتها في وعاء. قال تعالى جمع فأوعى، لا توعي فيوعي الله عليك. قال عبيد بن الأبرص الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زاد. الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زاد، أي أخبث ما أوعيته وجعلته في وعاء هو الشر. قاله هذا الراغب في مفرداته. والأواني إما مملوءة بالخير وإما بالشر، قد قيل قديما وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. والقلب وعاء العلم، واللسان مغراف ينزع منه. القلب وعاء العلم، طبعا الأشياء المحسوسة لا تحل به، وإنما تحل به المسائل العلمية، ويحل به ما يحل كذلك من أنواع المقاصد وأنواع ما يفكر به الإنسان، وأنواع كذلك ما يكون من علوم ومعارف. واللسان مغراف، مغراف بمعنى آلة غرف، ويتكلم بما حل في ذلك القلب، ينزع منه، لا منزع له إلا من ذلك القلب. وهما الأصغران كما في المثل السائر، يقول القلب واللسان هما الأصغران أو نحو هذا. وقال أبو الحسن اللؤلؤي في منظومة له مشهورة ذكرها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله فيها: فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه هكذا نقول، لسانه بالرفع وقلبه كذلك معطوف على لسان، المركب نعم في صدره. الأنسب في الحق أن يقول لسانه وقلبه المركب، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق، كما بعضهم صححها فقال عجب من أجل الوزن فقط، ولكن بشيء من التكلف نقول لسانه وقلبه، كأنها تكون مبتدأ أو خبر لمبتدأ بحذوف تقديره هما، هما لسانه وقلبه المركب، وتكون مركب كأنها نعت للقلب فقط، مركب في صدره، لأنه لا يمكن يكون لسان مركبا في الصدر. لسانه وقلبه المركب في صدره، قلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. محل العجب أن اللسان كذلك قطع لحم صغيرة تتحرك داخل تجويف الفم ولا تكاد تخرج عنه، كل حركتها تكون هناك، فينطلق الإنسان بالكلام. والقلب، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين مدى صغره وحجمه قال: ومضغة، ومضغة، ألا وإن في الجسد، الجسد معنى الجسم الكبير الذي قد يزن 100 كيلوغرام وزيادة، هذا الجسد كله يتحكم في أحواله وصلاحه وفساده القلب، وانطلاق صلاحه إنما هو من صلاح القلب، وهذا طبعا أمر يدعو إلى العجب. ولما كان قلب المؤمن وعاء للخير والمنافع كان أولى بأن يسمى كرما. العرب كانت تسمي العنب كرما، ممكن بعضهم يقول أنه سميت بذلك أو سموها بذلك لأنهم كانوا من الكرم يصنعون الخمر، فإذا كانوا سكارى وفي نشوى السكر تكرموا وكانوا فيهم من العطاء والجود ما لا يكون عندهم في غير هذه الحال، فقالوا هذه التي تدعو إلى هذا الحال سموها الكرم. هذا في بعض معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعضهم. إذن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعلقوا بالخمر من هذه الجهة، فأرشدهم إلى أن يسموا به قلب المؤمن، المؤمن الذي لا يشرب خمرا، أن الأولى بتسميته كرما هو قلب المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن. فالأحقية والأولوية بهذه التسمية إنما هي لقلب المؤمن، كما جاء في رواية أخرى على الحصر: إنما الكرم قلب المؤمن. وتأكد كذلك أيها الإخوة في حق طالب العلم أن يعتني بقلبه. أولى بهذه التنبيهات وهذا البيان وهذا التفصيل طالب العلم، لأن العلم كما قيل جوهر لطيف لا يحل إلا بالمحل النظيف، جوهر لطيف ولطافته تقتضي أنه لا يحل بالأماكن القذرة، الأماكن التي لا تليق به لا يحل بها، وإنما يحل بالمحل النظيف. ولذلك استوجب علينا طلب العلم أن نطهر محله وأن نعتني به، وذلك إنما يكون بإصلاحه والإقبال عليه، كما قال أحدهم: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أو كما قال بعضهم: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده أي قلبه، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وهذا التطهير وهذا العمل الذي قلت ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يجتهد وأن يقوم عليه هو من إصلاح السريرة، ومن إصلاح السريرة، وإصلاحها ذكره ابن حبان رحمه الله في ابن حبان البستي أقصد في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، كتاب ذكر فيه رحمه الله 50 شعبة من شعب العقل، 50 شعبة من شعب العقل، بمعنى من أراد أن يكون من عقال الناس فما عليه إلا أن يعتني كذلك بقراءته ويعمل بما تضمنه رحمه الله، وقد رتبها تلك الشعب. وأظن وأذكر لعله إن شاء الله ذكر شعبة إصلاح السريرة هي الشعبة الثانية من بين 50 شعبة في كتابها. إذن قلت ذكره في ضمن الكلام على يعني شعب العقل، وهو من إصلاح السريرة أي تطهير القلب والإقبال عليه وإصلاحه والعمل معه بما ينبغي من التطهير والإصلاح. نعم، بل هو قطب الطاعة أي إصلاح السريرة، قطب الطاعة للمرء في الدنيا، والذي يؤثر كذلك عن مالك بن دينار أنه قال: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر. قلوب الأبرار، وطبعا الأبرار هؤلاء الذين كذلك اجتهدوا على قلوبهم بالإصلاح ونظفوها من كل الضغائن وما فيها مما من الأحقاد والأمور التي لا تليق سيما بطالب علم أو بالمؤمن. إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله. إن هذا من كلام مالك بن دينار رحمه الله، أن قلوب الأبرار تغلي بالبر، تغلي بالخير. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة. الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه، تعاهده بمعنى من حين لآخر ينظر فيه وينظر فيما يرد عليه من الأسباب، هذه الأسباب التي قال تورث القساوة، الذي يورث القساوة له عليه، لأنه بصلاح الملك تصلح الجنود. الملك يريد به القلب، لأن بصلاح الملك تصلح الجنود وبفساده تفسد الجنود. إذن إذا فسد كذلك فإنه، وهذا هو الذي كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اهتم بإحدى الخصلتين، بمعنى المهتم بإصلاح قلبه، إذا هو أقبل على خصلتين وتزاحم أمامه، تزاحمتا أمامه، تجنب أقربهما من هواه وتوخى أبعدهما من الردى. بمعنى إذا كان أمامك خصلتين من الخصال وتريد ولا بد أن تأخذ بإحداهما، فما هو إذن المعيار الذي تعول عليه في اختيار واحدة منهما؟ إذن أن تتجنب ما كان من الخصلتين أقرب إلى هواك، وكذلك تتوخى ما كان منهما أبعد من الردى الهلاك. ولقد أحسن القائل: وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعل. نعم، هذه كذلك من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها في إصلاح القلوب، أن يعتني الشخص بما يرد على قلبه من المسائل والأمور. قال: وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف، الأعف الذي فيه العفاف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعل. فافعل أي بادر. الخير واضح خيريته. قوله في الوصية: فخيرهما أوعاها للخير. إذن قال رحمه الله: القلوب أوعية، القلوب أوعية، إذن شبهها بالوعاء. وخيرها، الضمير يعود على القلوب، أوعاها للخير، أوعى على أنه فعل تفضيل. خيرها معناها ما كان من القلوب خيرا أو أخير من غيره، هو الذي يكون أوعاها للخير، يعي الخير، يحفظه. هو والخير كأنهما جنس واحد. إذن أوعاها بمعنى أدعاها، أي أكثر وعيا وأحسنها وعيا وأثبتها. والوعاء كما ترون بالكسر كأنه على وزن فعال من مادة الوعي، فإنه آلة ما يوعى فيه، وزن فعال كأنه من أسماء الآلة على وزن غطاء وفراش وبساط وسواك وإزار ورداء، كل هذه أيضا من أسماء الآلة، كل على وزن فعال. إذن القلوب أوعية، والأوعية جمع وعاء، إذن القلب آلة يمكن أن تكون محضنا للخير ويمكن أن تكون محضرا للشر، فتكون هي في نفسها خيرة وتكون شريرة، تكون صالحة وتكون فاسدة، وتبعا لذلك يكون هذا البدن كله إما صالحا وإما فاسدا. ويوصف بذلك القلب والأذن كذلك، أيضا الأذن توصف بهذا الذي وصف به القلب، بينهما ترابط، بل بين القلب وجميع الجوارح أيضا ترابط. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وتعيها أذن، هكذا قال أذن واعية. إذن وصف كذلك الأذن بأنها واعية واعية. قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت، وهو يفسر طبعا الآية. قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله حتى تلامذة ابن عباس يقول: أذن سمعت وعقلت، هذا معنى وعية، أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت، هذه التي توصف بأنها واعية. وقال الفراء أحد أئمة النحاة كوفيين، قال: لتحفظها كل أذن واعية، لتحفظها. فبين الأذن والقلب ارتباط، هذا ارتباط ظاهر، أن القلوب أوعية وكذلك الآذان أوعية. إذ العلم، هذا الارتباط يظهر في أن العلم يدخل إلى القلب عبر الأذن، فالأذن هي باب القلب، والرسول الموصل إليه العلم. من أين يصل العلم المسموع إلى القلب؟ ليس له طريق إلا الأذن، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. قد تقدم أنه مغراف، اللسان مغراف من القلب، إذن فكذلك الأذن وارد من واردات القلب. فالأذن هي باب القلب، والرسول الموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. فإذا وعت الأذن وعى القلب، فإذا وعت الأذن وعى القلب، أي كان في تمام وعيه وإدراكه وحفظ العلم. إذن والجوارح الأخرى قلنا أنها أيضا لها ارتباط كلها بالقلب، وهذا معلوم مدرك لكل الناس. فالأذن ثغر يأمر الشيطان أعوانه بأن يجلسوا ويمنع أن ينفذ منه كلام النصحاء، يقف إبليس عليها ويأمر أعوانه بأن يقفوا عليه على هذا المنفذ، بل ويعطيهم ما يعطيهم من التوجيهات حتى يقوموا بعملهم الشيطاني، أن يمنعوا أن يرجع عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام النصحاء والكلام الذي فيه الخير، نعم، والكلام الذي فيه الشبه وفيه التلبيس، هذا هو الذي يسمح له بأن يدخل أو يسمح له بأن يدخل. ويأمر أعوانه أيضا أن يقوموا على ثغر اللسان ليتكلم بالباطل أو يسكت عن الحق. فجدير إذن بطالب العلم أن ينتبه لهذا كله، أن يحرس هذه المنافذ، فيقيم الحجر على هذه المنافذ لتصفو له المعارف، تدخل إليه صافية وتكون أذنه واعية، وطبعا سوف يكون إن شاء الله كذلك تبعا لذلك قلبه واعٍ، لأنه إذا وعت الأذن سوف كذلك إن شاء الله يكون القلب أيضا واعيا. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب، العقل كأنه مصفاة يضبط ما وصل إلى القلب، ويمسكه أيضا حتى لا يتفلت، كأن كلمة العقل مأخوذة من عقل البعير مثلا، عقله بمعنى يعني ربط قدمه بحيث يمنعه من التفلت، وحتى إذا حاول فإنه سوف يمكن أن يدرك قبل أن يعني يبتعد بعيدا. ويقال كذلك العقال لهذا الذي يوضع في رجل البعير فيمنعه من التفلت. نعم، هكذا كذلك العقل في مهمته هذا المعنى، بمعنى يعقل ويمنع المعارف والعلوم التي دخلت من التفلت. كما أن البعير قلنا يعقل بالعقال، فعلى المرء أن يستعمل أيضا عقله بهذا المعنى. العقل يحجر المرء عن اتباع الغيب واتباع الهوى، بل العقل أخص من العلم، لأن وظيفته تتمثل في عقل ما علمه، ما دخل إليك من المعارف والعلوم عقله، بمعنى منعه من التفلت ومنعه من الذهاب والنسيان. وجدير بالتنبيه هنا أن نقول أن العقل المراد ليس القوة الغريزية التي هي موجودة في كل إنسان، كل إنسان فيه القابلية بأن يكون عاقلا، هذه القوة الغريزية التي ركبها الله عز وجل في الإنسان، وهي القوة المتهيئة لقبول العلم. نعم، يطلق العقل على هذه، هي مجرد قوة غريزية أودعها الله تبارك وتعالى في كل الناس، بل وهي مناط التكليف كما هو معروف. وهذا هو المقصود في كل موضع ذكر فيه رفع التكليف، مواضع النصوص الشرعية التي وقع فيها رفع التكليف عن العبد لعدم العقل، يراد بالعقل هنا هو تلك القوة الغريزية، إذا عدمت انعدم معها التكليف. بل ومن الضروريات في أمور الشرع التي اتفقت بشأنها جميع الشرائع هو حفظ العقل، حفظ العقل، معنى جاءت الشريعة لحفظ العقل، حفظ العقل معنى صيانته بأحكام تبقيه وبأحكام كذلك تدرأ الآفة عنها. الإنسان يأكل ويشرب من أجل أن يبقى عقله، وكذلك ممنوع من تناول كل ما هو مسكر أو حتى مفتر أو مرقد، حفاظا على عقله. إذن المراد هنا ليس هذا العقل، وإنما المراد بالعقل مرتبة من مراتب الإدراك، وهو مصدر من عقل يعقل. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. إذن يعقلها المراد به بهذه العملية التي إدراكها أحسن إدراك وضبطها وحفظها وإمساكها من التفلت، هذا هو الذي نسميه العقل، وهو طبعا وظيفة من وظائف ذلك العقل الذي أشرت إليه سابقا، العقل الذي هو القوة الغريزية. ومنه قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والعقل بهذا، أي بهذا المعنى الأخير، مرتبة من مراتب الإدراك مسبوقة بالشعور، وهو أول مرتبة، شعور، الشعور بالشيء، ثم الفهم، ثم المعرفة، ثم العلم، ثم العقل. إذن الشعور أولا، مجرد تنبيه فقط، ممكن حتى قد لا تميز بهذا الذي شعرت به، ثم تفهمه، ثم ترتقي بعد ذلك إلى أن تتعرف عليه وتعينه، نعم، ثم العلم به، ثم عقله بمعنى إمساكه ومنعه من التفلت. قال ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة: فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، فهذا قلب حجري. قال: فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له يعيه ويضبطه أن يمسكه، وليس كالقلب القاسي. إذا القلب قلبان، يعي الخير يحفظه يعني ويضبطه ويمسكه، وهناك القلب القاسي الذي لا يقبله يرده عند الباب. فهذا قلب حجري، القلب الذي لا يعي الخير ولا يقبله، ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. إذا القلب الذي هو قلب خير، القلب الجيد، القلب الصالح، وما كان واعي الخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله والذي هو قلب حجري، ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ. المائع الأخرق الذي يقبل الخير ولكن لا يحفظه، لا يتهاون فيه ويتركه ويذهب، نعم، ولا يضبط. فالأول تفهيمه كالرسم في الحجر. الرسم في الحجر ممكن جدا أنت ترسم كأنك لا ترسم، ولا يجد لرسمك أثر إلا أن تنقش. وتفهيم الثاني، أي القلب الثاني، إذا أردت أن تفهمه تدخل إليه الفهوم، نعم، فهو كما أنك ترسم على الماء. الماء لا يدعك ترسم عليه شيئا. إذن خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته، فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه. تفهيمه بمعنى إدخال المعارف إليه والفهوم والنفع إليه إنما يكون كما لو كنت ترسم على شمع، يعني طبعا كتابتك سوف تكتب بل سوف تبقى كذلك، وما كان شبيهه في القبول وفي الإبقاء، في قبول ما يكتب عليه وفي إبقاء ما يكتب عليه. أكتفي بهذا القدر بالنسبة لمجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.